الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 31 بعد 100 من سنن الترمذي وهو الثاني من كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الستر على المسلم. الستر على المسلم من العبادات الجليلات، لأن أغلب الناس لا يستطيعون سلوك هذا المسلك، لذلك ينبغي للمرء أن يتعبد لله عز وجل بستر المسلمين لعدم إشاعة الشر والفاحشة والمنكر بينهم، فإن إشاعة الشر بين المسلمين مدعاة إلى الفساد وإلى ضعف الحياء وإلى شماتة الأعداء، ومن أشيع عنه الشر قد لا يتيسر له التوبة، بل ربما تجرأ. ولذلك كان الله عز وجل ستير، يحب الستر، ووعد من ستر مسلما بستره في الدنيا والآخرة. ثم إن الستر بعد عن الغيبة، وبعد عن التشفي، وبعد عن القيل والقال، بينما عدم الستر مدعاه إلى هذا كله، نسأل الله السلامة والعافية. ثم إن طبيعة الإنسان المعصية إلا ما رحم ربي، فإذا فضحت يعني ربما أذاك الناس بالتعيير وبالتنقص، وهكذا إذا فضح غيره. فلهذا على المجتمع جميعا معالجة هذه الخلة السيئة، السعي في إشاعة الذنوب والمعاصي وعدم الستر للعيوب. وتختلف الذنوب من حيث الإشاعة، فبعضها أشد إثما من بعض، بل بعضها إشاعته حده الجلد قذف، كإشاعة الزنا وعدم الستر فيها، وإن كان واقعا في نفس الأمر في الزنا، إلا أنه إذا لم تكتمل الأربع الشهود يستحق من فشى هذا السر أن يجلد ولا تقبل له شهادة أبدا إلا بعد التوبة والجلد، صلى الله السلام والعافية. هذا لتعويد الإنسان على الستر، لا سيما مثل هذا الأمر، يعني النفس داعيها قوي إلى أشياءه، رأيت فلان يزني، رأيت فلان يفعل. ولذلك لمنع إفشاء هذا الأمر جعل الله حد الزنا، حد القذف، أقصد حد القذف للحيلولة دون إشاعة هذا الخبر. لذلك قال ذلك الصحابي: يا رسول الله، أرأيت إن وجد أحدنا مع امرأته رجلا، إن سكت سكت على غيظ، وإن تكلم جلدتموه، وإن قتل قتلتموه. ولو أن الناس يعالجون المعاصي ونحو ذلك مما يقع بالستر، تجاوز والنصح فيما بينهم، لكان من ذلك من دواعي ذهاب المعصية أو ضعف المعصية أو قلة المعصية، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله عز وجل حين أمر بستر العاصي يعلم المصالح الكثيرة في هذه الخلة وفي هذه الخصلة. قال رحمه الله: السند المتصل، حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة والضاح عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي عن أبي صالح ذكوان السمان وقيل الزيات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة. الجزاء من جنس العمل، الجزاء الإحسان إلا الإحسان، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ولا سواء تنفيس الدنيا في أمر زائل ذاهب فاني، أما تنفيس الآخرة عن أمر مرهق متعب مقلق إلى نعيم عظيم. ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، ولا سواء، فإن فضيحة المسلم في الدنيا محدودة بمن وصلت إليه، أما الفضيحة في الآخرة فيسمعها الجميع، ومع ذلك يستر في الدنيا والآخرة جزاء وفاقا، بل جزاء من ربك عطاء حسابا. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، سواء في العلميات أو في العمليات، ما دمت نافعا للغير فأنت معان من الله عز وجل. الحديث أخرجه مسلم وأبو داود بن ماجه وأحمد، قال في الباب عن عقبة بن عامر وابن عمر. أما حديث عقبة بن عامر فأخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان، وأما حديث ابن عمر فأخرجه الشيخان. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة هكذا روى غير واحد من عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية أبي عوانة، ورواها أصباط بن محمد عن الأعمش قال حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وكان هذا أصح من الحديث الأول. حدثنا بذلك عبيد بن أصباط بن محمد قال حدثني أبي عن الأعمش بهذا الحديث، يعني كأنه يشير إلى علة فيه. قال رحمه الله أبو السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث ابن سعد بن الحارث الفهمي عن عقيل ابن خالد عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله أبو بكر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخي كان الله في حاجته، من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلم ستره الله يوم القيامة. خرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد، وقد تضمن جملا الأولى المسلم أخو المسلم، والأخ لأخيه كاليد للأخرى، بينهم التعاون وبينهم الستر والتجاوز، إنما المؤمنون أخوة. لا يظلمه هو بنفسه بأخذ ماله أو هتك عرضه أو سبه أو ضربه أو قتله، ولا يسلمه لعدوه سواء من غير المسلمين أو من المسلمين الباغين الظالمين، ومن كان في حاجة أخيه سواء كانت حاجة علمية أو عملية وقع في ضيق وحرج لرفعها كان الله في حاجته، يرفع عنه ويدفع عنه ويقضي عنه. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. والأول نعم ستره الله في الدنيا والآخرة، وهنا ستره يوم القيامة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قريب، باب ما جاء في التلقين في الحد، يعني ليدرى عنه الحد، لأن الناس قد يتلفظون بألفاظ يجهلون مؤداها. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير أبو محمد قتله الحجاج ظلما عن ابن عباس رضي الله عنهما أبو العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك وقد زنى أحق ما بلغني عنك؟ قال وما بلغك عني؟ قال بلغني أنك وقعت على جارية آل فلان. في التثبت في الأمور. قال نعم، شهد أربع شهادات وأمر به فرجم. هذه الأربع الشهادات هل هي من لوازم الإقرار؟ ذهب بعض أهل العلم إنه إلى أن الزنا لابد أن يعترف أربع مرات، يشهد على نفسه أربع مرات، يقوم مقام الشهود الأربعة. والذي يظهر إنما أراد التثبت منه، وإلا لو أقر مرة تعين عليه الحد إن كان قد بلغ السلطان. فأمر به فرجم، وهذا دليل على أن حد الزاني الرجم، وإنما يخالف في ذلك المعتزلة والخوارج ومن إليهم من أهل الضلال. حديث أخرجه مسلم وأبو داود قال في الباب عن السائب بن يزيد، خرجه البخاري كتاب الحدود. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن وروى شعبة هذا الحديث عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير مرسلا ولم يذكر فيه عن ابن عباس. قال باب ما جاء في درء الحدود عن المعترف إذا رجع. في درء الحد يعني دفع الحد عن المعترف إذا رجع عن اعترافه أقر بالزنا أو بالسرقة أو بأي ذنب ثم بعد ذلك أنكر يعني يدفع عنه الحد إلا بقرينة تثبت ذلك. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا عبد بن سليمان عن محمد بن عمرو حسن الحديث. قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد زنى. هذه التفاتة طيبة أحيانا لا نلتفت لها، وهي أن الإنسان قد يتكلم بنقل خبر ونقل قول قبيح لأحدهم فيتكلم على سياقة جميع الحديث والحكايات، لكن تجد السلف في هذا الموطن يلتفتون عن ذلك. فمثلا هنا يقول أبو هريرة إنه قد زنى، مع أن كلام ماعز الأسلمي إني قد زنيت، وهكذا في حديث المسيب بن حزن لما قال في سياقة الحديث هو على ملة عبد المطلب، لم يقل على السياقة إني على ملة عبد المطلب، وإنما التفت التفاته، وهذا قد يفوتنا كثيرا. قال فأعرض عنه ثم جاء من شقه الآخر فقال يا رسول الله إنه قد زنى. فأعرض عنه ثم جاء من شقه الآخر فقال يا رسول الله إنه قد زنى. فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحرة بقعة ذات حجارة سود خارج المدينة، فرجم بالحجارة حدا لا ردة. فلما وجد مس الحجارة فر يشتد هرب، وهذا دليل أنهم لم يحفروا له، حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات، ضربه الرجل في رأسه حتى صرعه، والناس بعد ذلك رجموه بالحجارة. قال وضربه الناس حتى مات، وذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فر حين وجد مس الحجارة مس الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لا تركتموه، وفي رواية هل لا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. خرجه أبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة، وروي هذا الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. الحديث ثابت، وفيه أنه إذا أنكر الحد أنكر الواقعة جملة يدرى عنه الحد بالشبهة، أما مثل هذا فقد هرب ولم يذكر أنه لم يصب ذلك فيلحقوه ويقتلوه بالرجم بالحجارة. قال ابن الملك في أن المقر على نفسه بالزنا لو قال ما زنيت أو كذبت أو رجعت سقط عنه الحد، فلو رجع في أثناء إقامته عليه سقط الباقي. وقال جمع لا يسقط إلا لو سقط لصار ماعز مقتولا خطأ، فتجب الدية على عواقل القاتلين. قال قلنا إنه لم يرجع صريحا لأنه هرب، بالهروب لا يسقط الحد. وتأويل قوله هل تركتموها لينظر في أمره أهرب من الألم الحجارة أو رجع عن إقراره بالزنا. قال الطيبي فإن قلت إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذهم بقتل حيث فر فهل يلزم قود إذن؟ قلت لا، لأنه صلى الله عليه وسلم وأخذهم بشبهة عرضت تصلح أن يدفع بها الحد، وقد عرضت لهم شبهة أيضا وهي إمضاء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا جناح عليهم انتهى. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا بذلك الحسن بن علي وهو الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق وهو أبو بكر بن همام الصنعاني قال أنبانا معمر وهو ابن راشد أبو عروة عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن اسمه كنيته عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه 4 شهادات فقال النبي صلى الله عليه وسلم بك جنون التثبت؟ قال لا. قال أحصنت؟ قال نعم. الاستفصال في حال السؤال. قال فأمر به فرج بالمصلى فلما أدركت الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصلي عليه، يعني ذكره بخير أنه تاب استغفر له. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن المعترف بالزنا إذا أقر على نفسه 4 مرات نقيم عليه الحد، وهو قول أحمد وإسحاق. قال بعض أهل العلم إذا أقر على نفسه 1 أقيم عليه الحد، وهو قول مالك ابن أنس الشافعي، وحجة من قال هذا القول حديث أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله إن ابني زنى بامرأة هذا، الحديث بطوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم مقضي يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، ولم يقل فإن اعترفت 4 مرات. خرجها البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد. هذا هو القول الصحيح أنه لا يلزم 4 مرات. قال رحمه الله باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود، هذا إذا وصلت إلى الإمام، أما إذا كان بين الناس قبل أن يصل إلى الإمام فلا حرج. قال أبو سعيد المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، المنسوبة إلى بني مخزوم قبيلة كبيرة من قريش منهم أبو جهل، وهي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بنت أخي أبي سلمة. فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا من يجترع عليه إلا أسامة بن زيد، أي من يتجاسر على كلامه إلا أسامة بن زيد، لأنه محبوب عنده وكان يدله ويوده. فكلمه أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله كالمنكر عليه؟ وهذا توبيخ لا استفهام. ثم فقام فخطب فاختطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، كما هو فعل اليهود والنصارى، يقيمون الحدود على الضعفاء ويتركون الأقوياء والأغنياء، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. وأيم الله، أي والله، وقيل وأيمن الله وأيم الله، والتقدير أيمن الله قسمي، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، عدم المحاباة في الحدود ونحوها. وهذا دليل على تجرد النبي صلى الله عليه وسلم للحق والدليل، وهو كذلك إنما ذكر لهم هذا حتى لا يظن الظان أن هناك استثناءات في هذا الباب، باب الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام. خرجه البخاري ومسلم النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد الدارمي. قال في الباب عن مسعود بن العجماء وابن عمر وجابر، حديث مسعود أخرجه ابن ماجه، وحديث ابن عمر أخرجه أحمد وأبو داود، وكذلك حديث جابر. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقال مسعود بن الأعجم وله هذا الحديث، يعني حديثه من المفاريد. الشاهد من هذا الباب يا أخوة أن الشفاعة لا تكون بعد أن يبلغ الحد إلى السلطان، أما قبل بلوغ الحد إلى السلطان فلا حرج من ذلك ولا مانع منه. قال باب ما جاء في تحقيق الرجم. يعني وأنه من الشرع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وإنما نسخ الكتاب، وقد نقل ثبوته عمر في مجمع الصحابة ولم ينكر عليه. قال أبو سلمة المتصل: حدثنا أحمد بن منيع صاحب مسند، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمته، إجماع وإقرار وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف، لأنه قد قرأه في المصحف، فإني قد خشيت أن تجيء أقوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به، أي من رد شيئا معلوم من الدين ضرورة كفر، وأما صاحب التأويل فلا يكفر لعارض ألم به منع عنه التكفير. قال في الباب عن علي، أخرجه البخاري، حديث أخرجه أحمد. قال أبو عيسى: حديث عمر حديث حسن صحيح وروي من غير وجه عن عمر. قال رحمه الله أبو السند المتصل: حدثنا سلمة بن شبيب، قال: وإسحاق بن منصور والحسن بن علي الخلال وغير واحد. قالوا: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وإني خائف أن يطول بالناس زمان فيقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن بهذا القيد، من زنى إذا أحصن، أما من زنى وليس بمحصن عليه رجم. وقامت البينة إما باعترافه أو بالشهود الأربعة أو كان حبل أو اعتراف. أما الحبل هو مذهب عمر، وذهب إليه بعض أهل العلم، الصحيح أن الحبل ليس ببينة للزنا، لأن الحبل قد يقع من غير طريق، قد يقع بالاغتصاب، قد يقع بالخطأ، قد يقع يعني إدخال الماء بغير جماع نحو ذلك. خرجه البخاري ومسلم وابن ماجه والدارمي وابو داود وأحمد ومالك والدارمي. وفي الباب عن علي قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وروي من غير وجه عن عمر رضي الله عنه.